أيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام أستميحكم عذرا على التأخير، ما كان بملكي والأمر ما كان بيدي، ما عرفت أدخل فسامحوني وأستغفر الله على التأخير عليكم، وهذا فيه سوء أدب مني لكني أرجو عفاكم أستميحكم عذرا. ما زلنا مع هذا العلم المهم جدا وهو علم قوالب الأدلة. هذا العلم من أهم العلوم، لا بد لطالب العلم أن يتقن هذا الباب لأنها آلة الفهم بالنسبة له، آلة أيضا الإتقان بالنسبة له. إن أراد التخريج أو أراد الاجتهاد فلا بد بهذا العلم، هذا العلم من الأهمية بمكان. القواعد الأصولية وهي قوالب للاستنباط، ونحن في القواعد المتفق عليها، وما زلنا مع القواعد التي هي قواعد مشتركة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. وقاعدة اليوم قاعدة مهمة جدا تساعد طالب العلم في التعادل والتراجيح، مسائل الاختلافات ومسائل المسائل العظيمة التي يكون فيها الاختلاف، أبواب الترجيح فيها كما قلت بهذه القاعدة، وكما قلت القاعدة هذه قاعدة مهمة جدا في أبواب آخر أبواب الأصول وهي أبواب التعادل والتراجيح. قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، أو إذا اجتمع الحاضر والمبيح غلب الحاضر على المبيح. هذه القاعدة قاعدة مشتركة بين علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية، فهي بالنظر إلى تعلقها بالأدلة الشرعية المتعارضة وكيفية الترجيح والنظر إلى التعادل والتراجيح نقول أن هذه القاعدة قاعدة أصولية، يعني نقول بذلك هي قاعدة أصولية. وبالنظر إلى تعلقها بفعل المكلف من جهة إذا اجتمع دليلان المبيح والآخر المحرم فهي قاعدة فقهية لأنها تعتمد على الجزئيات وفي أفعال المكلفين. وهذه القاعدة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول يرجح المبيح على الحاضر، وهذا الترجيح ترجيح المبيح على الحاضر نابع أيضا من القاعدة الأصل الشيء الإباحة كما قلنا، يرجح المبيح على الحاضر، واختار القاضي عبد الوهاب وأحمد بن حمدان الحنبلي وأبو الفرج المالكي. والقول الثاني يتساويان، يبقى فيها التوقف، وهذا قول بعض الحنفية، هو اختيار الوليد الباجي من المالكية واختيار الغزالي من الشافعية. القول الثالث هو القول حقا الذي ندين الله به، هو أن الحاضر يقدم على المبيح، إذا اجتمع الحاضر مع المبيح يقدم الحاضر على المبيح، وذاك للاحتياط في أمر التعبد، لأنه الحاضر يكون فيه الإثم إذا ارتكب المرء المبيح لو ترك ولا إثم فيه، لذلك كان في الحيطة للتعبد وللمكلف قدم العلماء الحاضر على المبيح. ومن فروع هذه القاعدة ما إذا تعارض الدليلان، لو تعارض الدليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة، قال العلماء تقديم التحريم على المبيح، تقديم التحريم على المبيح، وعلل بعضهم بمسائل النسخ في هذا الباب، وليس يعني له كبير فائدة أن ننظر في التعليل، لكن هو الكلام على مسألة تقديم الدليل الذي فيه الحرمة على الدليل الذي فيه الإباحة، كما قلت احتياطا، لأنه في إذا ارتكب الخطأ أو العكس كانت المعصية وكان الإثم ويكتب عليه الإثم، وبيده أن تخلو الصحيفة من الإثم بأن يتجنب خروجا من الخلاف في هذا الباب. القاعدة هذه قال بها الإمام أحمد وقال بها أيضا أكثر علماء الشافعية، الغزالي وغيره، أكثر علماء الشافعية يقولون بالموردي والزركشي والآمدي وأيضا الغزالي، وقال فيها أيضا من الحنفية قال بها الكرخي من الحنفية قال بهذه القاعدة، وهي قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح يغلب الحاضر على الإباحة. مستند القاعدة الكتاب والسنة وكثير من وقائع السنة كما سنبين في الوقائع، وإن كان يعني الكتب التي ذكرتها كالأشباه والنظائر وكتب القواعد الفقهية لم تتوسع في الكلام عليها. سنبين إن شاء الله بعض الأمثلة التي تكون على هذه القاعدة لنستوعب ما فيها، ولأنها قاعدة كما قلت من الأهمية بمكان يهتم بها كل أصولي لمسألة التعادل والتراجيح، ولأن الإنسان ما يستطيع أن يكون ممن ينظر بنظرة المرجح القوي في هذا الباب حتى يتقن هذه القوالب أو هذه القواعد. مستند هذه القاعدة كتاب الله جل في علاه، قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. شوفونا الآن، قال الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وإذا تفكرت ونظرت هنا وتأملت، نظرت بأن الله جل وعلا لما أجاب عن السؤال الذي سئل به النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، فغلب الحظر هنا على الإباحة. لذلك لما جاء رجل براوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم يهديه إياها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله حرم شربها؟ فألقى الراوية فساره رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سرك؟ قال سررته، أو قال بما سررته؟ قال سررته، قلت له خذها وبيعها واستفد بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ ألم تعلم بأن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ نعم. وهذه فيها دلالة كما قلت على أن الكتاب أرشادنا إلى أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وفي ذلك الإجماع أيضا، نقل الإجماع على ذلك الماوردي في كتابه الماتع الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يا رب يرضى عنكم جميعا. قال الماوردي نقل الإجماع على هذه القاعدة، قال إن الحظر والإباحة إذا اجتمع لم يغلب حكم الإباحة إجماعا، بل يقدم الحظر وورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فمات فلا يأكله فإني أخاف أن يكون قد قتله تردية، يعني تردى من الجبل، أسقط من الجبل تردية ووقع فتخبط فيه فمات وليس السهم هو الذي قتله، أو رماه سهم فوقع في الماء فمات. قال لا تأكلوا إني أخاف أن يكون قتله الماء. وهنا ابن مسعود بفعله غلب الحاضر على المبيح، فهذا التصريح من ابن مسعود بتغريب الحاضر على المبيح، لأنه احتمالية وقوعه من الجبل يكون طردية أو وقوعه في الماء مات مخنوقا، فيقدم هنا الحاضر على المبيح. وقال أبو الحسين البصري من ناحية النظر، وهو معتزل الفكر عنده كتب كثيرة منها من أهمها المعتمد في أصول الفقه، يقول إذا تعارض خبران حظر وإباحة فقد حصلت جهة الحظر وجهة الإباحة، وهاتان الجهتان متى اجتمعتا كان الحظر أولى، يقدم الحاضر على المبيح. قال لا ترى أن الأمة بين شريكين لما اجتمع فيها ملك هذا الشريك وملك هذا الشريك فيها مبيح له الوط وفيها أيضا حاضر له الوط فكان الحاضر أولى، لا هو يجامعها ولا الثاني يجامعها، فلا تعد أحد على حق أحد. قد نقول هناك أيضا أدلة كثيرة على ذلك لهذه القاعدة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سئل عن الأمة، والأمة أو يجمع، هل يجوز جمع الأختين بملك اليمين، هل يجوز أن يطأ الأختين بملك اليمين؟ فعثمان بن عفان، شوف صورة المسألة، لو قلنا رفيدة وزبيدة معا أختان كان ملك يمين لعمر، هل يستطيع أن يجامعهما بملك اليمين؟ لاحظ هما أختان. فسئل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، قال أحلتهما آية وما ملكت أيمانكم، وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لما قال أحلتهما آية وحرمتهما آية قال والتحريم أحب إلي، يريد يلغي الإثم، إلغاء الإثم بالتحريم، قال والتحريم أحب إلي. وهذا من فعل عثمان بن عفان يبين فيه بأن مسألة تغليب الحظر على الإباحة أحب إلي لإلغاء الإثم، لأنه قد يقع لو قلنا أخطأ في الاجتهاد وقدم الإباحة قد يقع في الإثم وصحيفته لا ينجو من إثم فيها. وهذا أيضا فعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما قال إذا رمى الصيد بسهم فتردى من على الجبل شاهق لا يأكل، أخشى أن يكون قد يكون من المتردية، فغلب الحاضر على المبيح عند اجتماعهما. فقال عثمان بن عفان أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلي، والتحريم أحب إلي. قد يستدل أيضا لهذه القاعدة المهمة جدا قاعدة الحاضر والمبيح، وسأبين كيف التطبيق القوي في مسائل كثيرة جزئيات فرعية فقهية يدخل فيها هذه القاعدة، وهذه القاعدة كما قلت تساعد طالب العلم هنا على الاستنباط وعلى الترجيح عند التعادل. يعني حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءته امرأة قالت أتعلم فلانة، وهي زوجته، قالت إني أرضعتكما معا. الرجل ارتعدت فرائصه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني أنا وزوجتي، وراجع النبي فقال اتركها. طبعا الجمهور يرون أن هذا على التورع، وأنا ما يهمني الآن فصل الخطاب هو تورع أو حكم يعني متأكد، الذي يهمني أنها صورة من صور تقديم الحاضر على المبيح، أنها صورة من صور تقديم الحاضر على المبيح. قال خليك عنها. قال يا رسول الله إنها تزعم. قال كيف وقد قيل. والمعنى هنا كيف وقد قيل، المعنى أنها بقوله كيف وقد قيل، المعنى بأنها تكون محرمة عليك، وغلب جانب الحظر أولى لك من جانب الإباحة. كيف وقد قيل، فتركها الرجل بغض النظر عن تبني المسألة. أنا أتكلم عن مسألة أخرى، وهي أنه لما اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. هناك أيضا تطبيق آخر من السنة من الآثار على تقديم الحاضر على المبيح، أحد يستطيع أن يأتينا بدليل آخر؟ أتفضل.
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في شحوم الميتة.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. هل يصلح هذا يا شيخ مثال؟
لا، لأنهم قالوا ينتفع به، وكان السؤال عن البيع أو الانتفاع، ما يصلح دليلا. رضي الله عنك. هناك واقعة مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم طبق فيها هذه القاعدة تطبيقا تاما، ليتكم تنظرون إليه وتكون هذه هدية منكم لي. يكون دليل راقي جدا في هذا الباب، فيه تطبيق فيه علو. أحاول أنا أقرب إليكم المسافة أم لا؟
نعم
ليت شيخ أنت تقرب لنا شيخ.
سودة
كيف؟
سودة 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 زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مع قصة مهمة جدا في هذا التطبيق الراقي في هذا الباب.
بالتنازل عن أيامها لعائشة.
لا لا لا، ليست المسألة على القصد، على أمر آخر مهم جدا في هذا التطبيق. والمالكية انفرضوا عن الجمهور بأعمال الدليلين. كده أنا قرمتها، أنا قربتها جدا يا أساتسة، قربتها جدا يا دكاترة. أي نعم هذا هو، إذا نأتي به.
نعم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس وكذلك أمرها بالاحتجاب.
هو الآن نظر النبي صلى الله عليه وسلم فورد الشبه حقا بمن؟ كان الشبه بعتبة بن أبي وقاص، فنظر إليه، ولكنه عنده البينة. الحديث يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. عبد الله بن زمعة قال هي وليدة أبي على فراشه، قال نعم. هو أخوك يا عبد الله يعني بن زمعة، هو أخوك جيد. ثم قال لسودة، طبعا تعلمون أن سعد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أخ ابن أخي، أوصى لي به، ونظر إليه فوارد الشبه بعتبة كبير. فقال سعد، فقال عبد الله بن زمعة قال له وليدة أبي وعلى فراشه، والنبي هو الذي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فقال نعم هو أخوك عبد الله بن زمعة. لكن ذهب إلى أخته، ذهب إلى سودة بنت زمعة، قال لها احتجبي عنه يا سودة، مع أنه أخوها. غلب الحاضر على المبيح هنا، لأن النبي عمل بالشبه
احتياطا لبيت النبوة،
ولكن فيها الصورة التي نتكلم عنها. هذا التوجيه، لكن هل مطابقة ولا غير مطابقة؟
مطابقة يا شيخ،
مطابقة
يا شيخ. العمل
بالدليل هو المالكية خالفوا الجمهور. نعم الجمهور خالف الجمهور، خلاص المالكية خالفوا الجمهور وقالوا العمل بالقرينتين. لكن الكلام نحن نريد التصوير النهائي الذي نريد نحن. النبي غلب الحاضر على المبيح، الولد للفراش مبيح، والشبه والعمل بالقافة حاضر. فعند عند عند تحكيم الحكم قال هو أخوك عبد الله بن زمعة، لكن عند 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 النظر في الشبه قال قدم الحاضر على المبيح، والأعراض مهمة. فقال احتجبي عنه يا سودة، احتجبي عنه يا سودة. وهذا تطبيق في أيضا نبوي، في يستدل به على مسألة الحاضر إذا تعارض أو اجتمع مع الإباحة، فالحاضر يقدم على الإباحة، فالحاضر يقدم على الإباحة. هناك قصة أخرى أيضا قد تكون في هذا الباب مطبقة أو مطابقة لما نقول بأنه في هذه القاعدة الأصولية الفقهية المهمة، إذا اجتمع الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح. أنا أردت عقولكم حتى إذا أخذنا المسائل الفرعية أو الفروع عليها يعني يكون النشاط عندكم أقوى.
جميل يا شيخ.
نعم
هي قصة اللعان يا شيخ،
قصة اللعان.
نعم
هي قصة اللعان، طبعا فصلها الله جل في علاه بمسألة اللعان فلا تكون، لكن لنا أن نقول أمر آخر مهم جدا.
جميل،
وهو مسألة التمرة. عليكم السلام وبركاته.
نعم وأنا أقصد هذه التمرة يا شيخ، التمرة اللي تحصل بعد اللعان.
يعني أنا أقول بأنه في هذا الباب فيها تطبيق لمسألة الحاضر على المبيح، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها،
يعني الآن يمنع أن يأتي بها، معناه قد ممكن أن تتزوج وبعد كده ذلك تطلق. والأصل في الأنكحة هنا في هذا الباب يعني يجوز فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قدم الحاضر على المبيح في هذا الباب فلا يجتمعان أبدا من أجل التهمة. أقول مسألة التمرة ومسألة الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة عليها تراب فنفضها وأراد أن يأكلها، فاشتبه عليه الأمر أن تكون من تمر الصدقة فتركها، وغلب الحاضر على المبيح.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في مثال آخر.
تفضل.
مثلا لو اشتبه عليه يعني أخته من الرضاعة.
نعم هذه المرأة، هذا من الأمثلة، ممتاز. إذا اشتبهت محرمة بالرضاع بأجنبيات محصورات، ليش محصورات؟ يعني مش مشاع، لأنه لو مشاع وكثير إيش اللي هيحدث؟ هتكون مشقة كبيرة. لكن هي محصورة في قرية، محصورة في دواية، محصورة في بيت، فنقول له اجتنب الجميع، لأنه عندنا حاضر وهي التي رضع معها رضع عليها، وعندنا مبيح أن الأجنبيات الأصل فيهن الإباحة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صحيح؟
نعم.
فنحرم عليه الجميع، نغلب الحاضر على المبيح ونحرم عليه الجميع. هذا مثل من الأمثلة. أقول التطبيقات الفقهية والجزئيات الفقهية في التطبيقات عند التعادل والتراجيح في هذا الباب كثيرة جدا في أبواب. طيب قبل أن نبدأ بالأمثلة لو عندك سؤال تفضل.
مثلا الرجل طلق عنده أربع نساء فطلق إحدى نسائه.
نعم.
ونسي أنه طلق إحداهن.
هو متأكد يقين أنه لحظة.
هو يعرفها وأخبرهن أنه طلق إحداهن. وطلق الجميع.
طلق إحداهن ونسيها.
لا لم ينساها، لم يخبرهن من هي المطلقة.
نعم.
ثم تزوج الخامسة أيضا، ثم تزوج الخامسة.
ليس له.
لديه ثلاث فقط. ثم مات قبل أن يخبرهن.
الآن مات قبل أن يخبرهن، وبعدين وش اللي فيها؟ هتجنب الجميع من الميراث؟ هذا خطأ.
لا هو في الميراث الآن الخامسة الآن هي يقين هذا زوجته، لكن في الأربع الأول يعني هل يدخل تحت هذه القاعدة أم لا؟
لا ما تدخل هذه القاعدة في هذا الباب. هو بالنسبة للميراث ولا بالنسبة لإيش؟
في الميراث. نعم يستعمل الميراث.
لا هذه يستعمل الفقهاء في ذلك القرعة.
ما تدخل
لكن هنا الفقهاء يستعملون القرعة في هذا الباب. أنا سأعطي لكم أمثلة كثيرة في هذا الباب من باب الطهارة وباب أيضا الأطعمة وباب المعاملات في هذا الباب وباب الصيد. نعم
عندي دليل آخر على القاعدة.
طيب تفضل.
حديث عدي عندما قال
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فهنا العلماء يذكرون فرعا بأنه وجد كلبه المعلم المذكور اسم الله عليه مع كلب غير معلم، قال العلماء لا يأكل. لما لا يأكل؟ لما؟ مع أنه توفرت شروطه الآن، ذكر اسم الله وأرسل الكلب المعلم، لكنه اجتمع حاضر ومبيح، كلبه مبيح والكلب غير المعلم حاضر، فيقدم الحاضر على المبيح ولا يأكل. ولذلك علماءنا يقولون في الأطعمة مثلا البغل لا يؤكل، البغل يحرم أكله. لما؟ قالوا لأن البغل متولد من الخيل ومن إيش؟
حمار.
أجلكم الله. فيبقى إذن الآن البغل بين حمار وبين خيل، الخيل حلال الأكل لأن أسماء قالت نحرنا فرسا أو خيلا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه، وجابر قال بأن الله حرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأحل الخيل، فالخيل حلال خلافا للمالكية والحنفية، الخيل حلال الأكل والحمر الأهلية حرام، حرام الأكل محرمة، والبغل متولد بين محرم وبين حلال، فاختلط الحاضر مع المبيح فقدمنا الحاضر على المبيح وقلنا البغل يحرم أكله، البغل يحرم أكله لما؟ لأنه كما قلنا متولد بين جانب الحاضر والمبيح، حلال وحرام إذا اجتمع قدم الحرام على الحلال، إذا اجتمع قدم الحرام على الحلال. من ذلك في هذا الباب أيضا إذا الكلام على مسألة الأداب، الشرب قائما، كثير من العلماء يرجح بأن الشرب قائما حرام، ومادة الترجيح عندهم هذه القاعدة المهمة، مادة الترجيح عندهم هذه القاعدة المهمة، لأنهم قالوا أما في مسألة الشرب قائما فقد اعتراها أدلة مبيحة وأدلة حاضرة، الأدلة الحاضرة بأن النبي نهى عن الشرب قائما، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر على أنس يشرب قائما قال تريد، أو حديث أنس مر على رجل يشرب قائما فقال له تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان، وهذا شدة في النهي. ورد أن النبي شرب من ماء زمزم قائما، وجهوها توجيهات، وهذا مبيح، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة قائما، وهذا أيضا مبيح، وورد أن علي بن أبي طالب طلب وضوءا فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما، فشرب قائما، قال ولا أنكلن بمن يقول يمنع الناس من الشرب قائما، فاجتمع حاضر ومبيح، فنظر العلماء فقالوا هنا القاعدة تطبق، الحاضر على المبيح فالشرب قائما حرام.
بس هنا يا شيخ يعني
أنا الآن ليس ترجيحي هذا، لو أردت أن أرجح لك المسألة رجحت لك، أنا الآن بنقل لك صورة معينة في تطبيق القاعدة عند التعادل والتراجيح من الأصوليين كيف يستثمرون هذه التقعيدات، كيف يفقهونها، كيف يصلون بها إلى مثل ذلك، مفهوم الذي أقوله؟
نعم
أنس جيد، الأيباد سينتهي شحنه يا أنس، الله المستعان. معذرة، الشاحن عذرة. من ذلك أيضا قد نقول هذه المسألة أيضا مسائل كثيرة على أبوابها، مسألة القصر في الصلاة، مسألة الفطر في السفر، كلها فيها اجتماع حاضر ومبيح، ذلك احنا نقول بأن مسألة كلام تامية في السفر أن كل سفر يجوز فيه القصر والفطر، كل ما عده الناس سفرا يجوز فيه القصر والفطر، كان من ضمن الترجيح في هذا الباب أنه لا بد من تحديد مسافة، وهي مسافة الأربعة برد، والنظر فيها أنه قد اجتمع حاضر ومبيح. ف فإننا لابد أن نغلب الحاضر في هذا الباب حتى نستيقظ من المبيح. قبل الأربعة برد اجتماع حاضر ومبيح في هذا الباب، ما كان سفران يبيح.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
هذه القاعدة على إطلاقها دكتور، يعني مسألة بقى القرائن كده احنا هنلغي خالص مسألة القرائن الناقلة من وجوب مثلا للإبال الاستحباب او من الحرمة للكراهة.
اولا احنا قلنا ان المسألة فيها ثلاث اقوال، منه من يقدم المبيح على الحاضر، طيب، لكن الصحيح الراجح هو تقديم الحاضر على المبيح، الا ان تأتي قرينة قوية تثبت ان 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 ان, أن, أن المبيح هو المطلوب شرعا، ولأننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله. أضرب مثلا لك في هذا الباب، أنا أدين الله بأن الشرب قائما ليس حراما، هو 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 على الكراهة في أقصى أحواله، ولأن المبيح أقوى من الحاضر هنا. نهى النبي عن الشرب قائما وقال يشرب معك الهر، بل يشرب معك من أشرب منه الشيطان، تغليظا وتأديبا وزجرا. طيب، والمقوي لهذا الترجيح هو أن النبي شرب قائما من شن معلقة، قربة، القربة ليست صخرة ما يستطيع يحملها يعني، وأنا صحيح قد يستطيع يأخذها بيده ويجلس ويشرب، لو كانت حراما لأخذها بيده وجلس. قد تقول لي طب هو يفعل مكروه، نعم يفعله تشريعا.
نعم شيخنا، اللي بيّن أن النهي الأول ليس نهيا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم،
ممتاز، بباب التغليظ والزجر فقط، فهمني؟
نعم.
فالمبيح هنا قارنته قوية، وعلي بن أبي طالب قال لا أنكلن بمن يحرم على نشر بقائما
كمثالي بفضل طهور محبيبة
مثلا. فنحن نقول ما هو ده، كل ده سيأتي لنا في الفروع، فنحن نتكلم على أساس القاعدة العامة، الحاضر يقدم على المبيح، ده التقعيد العام. طيب نحن نقول ان حتى في التقعيد العام ده، دي مسألة قرائن للترجيح على ان غالب ظني ان هذا هو الحق عند الله، قد يكون خطأ، وقد يكون ترجيحي فيه الخطأ مع التأصيل العام للقرينة القوية، لا سيما وانني ابحث دائما في كل مسألة عن مراد الله ومراد رسول الله. لذلك قلت مسألة الاستنبة ومسألة أنه يأخذ بقاعدة وتكون هي اللي يعمل بها وخلافها لا يصح العمل به، وكيف أنتوا بقى زي كده بالضبط الأسماء والصفات، لما الأشاعرة يعني شنوا الغار علينا وقالوا أنتم تؤولون فلما تمنعوننا من التأويل، قلنا أنتم لا تفقهون، إذ التأويل ليس هو الأصل، نحن عند القرينة الغالبة نمشي معها، ونحن في التأصيل العام الفقهي ندور مع مراد الله حيث دار، وندور مع مراد رسول الله حيث دار. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أم لا؟
صحيح.
يبقى إذن أنا لم أجزم بأن كل حاضر يقدم على كل مبيح أبدا، القرينة الغالبة تبين، لكن في التقعيد العام إن لم ترد القرينة القوية فإن التأصيل العام الحاضر القدم عن المبيح ابتعادا عن الإثم.
أخذنا بالأحوض.
نعم، ابتعادا عن الإثم. وما دمت أدخلتنا في مسألة الطهور، يبقى نتكلم على مسائل محظورات أو نواقض الوضوء. مسألة المس، مس الذكر ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء، إحنا عندنا حاضر ومبيح أيضا، شوف عند التعادل والتراجيح، يعني الحنفية يقولون مس الذكر على الإطلاق لا ينقض الوضوء، هذا مبيح أو الآن مبيح للمس، صحيح. الشافعية يقولون الشافعية أو حنبلة والجمهور يقولون المس مطلقا ينقض الوضوء، لكن التفصيل عند الشافعية هو الأفضل في ذلك مع بعض مع تفصيل الحنبلة في ساعة الشهوة، المس بغير حال ينقض الوضوء صار حاضرا، لكن شوف هنا الحاضر مقيد ليس مطلقا والمبيح مطلق، دائما التقييد يقوي، دائما التقييد يقوي. فقلت هنا الإباحة ستعمل في دائرتها والحظر يقدم عند التقييد. يعني إيه؟ يعني إن مسه
عملت قاعدتين في وقت واحد،
ممتاز. لما للقرينة الغالبة، وده شغل بقى طالب العلم، ولذلك قلت الذي يمنع الاجتهاد من الأمة يحجر واسعا. نعم
نعم، ركبت يعني عملت قاعدة الإهمال، الإعمال مقدم على الإهمال،
ممتاز،
وعملت قاعدة مقدم
على المبيح، وده شغل طالب العلم بقى. لذلك قلت لك طالب العلم عشان أرى، أنا دايما أقول للإخوة اللي بتتقوقع وتقول لك والمذهب وغير المذهب، بقول له دليل مذهبك يدل على علمك، أما مذهبك لا يدل على علمك. هتقول لي مذهبي والسادة، أقول لك أنت مقلد، اسكت على جنب لا تنطق، فهم كيف؟ ما تتكلم ولا تطلع بقى بالضجة الإعلامية التي عمالين نراها كل يوم والتاني كذبا وزورا وتلفيقا وإرفاء ارتقاء لأناس ما عندهم حتى ملكة العلم بحال من الأحوال. لكن سأقول لك دليل مذهبك عندما تقرره، فأنت طالب علم محترم عندي يرجع لك. لما؟ لأنه ده بيثبت أنك ارتقيت بالملكة الفقهية لتعلم كيف أن العالم قد استنبط الحكم من الدليل، وهذه القواعد قوالب تبني الملكة الفقهية عند طلبة العلم. ظاهر هذا؟ يبقى هذا مسألة المسيس، مسألة حاضر ومبيح. من قال بأنه ينقض الوضوء جعل المس محظورا، ومن قال لا ينقض جعله مبيحا أو مباحا. يبقى إذن هذه اعتراها الحاضر والمبيح، اعتراها الحاضر والمبيح. عندنا أيضا هذه المسألة، مسألة سبحان الله الماء لا يجنب، كما 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 يعني أظهرتها يا شيخ محمد أنت، بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل طهور ميمونة. عندنا حديث أن النبي نهى الرجل أن يستخدم أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. نعم، وعندنا الأصل في المياه الطهارة، والأصل أن الطهورية، والأصل الاستخدام صحيح. فتقدم حاضر ومبيح في هذا الباب. أحمد غلب الحاضر إذا خلت به المرأة، والجمهور قدموا المبيح الآن على الحاضر. لما؟ لوجهين اثنين: الحاضر لم تستتم قوته، يعني إيه؟ الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لم تستتم قوته، ولو استتمت قوته قوة المبيح أقوى من ذلك بحديث ابقي لي ابقي لي، وأقول له ابقي لي ابقي لي، ويقول لي ابقي لي ابقي لي، ففيها استخدامه بفضل طهور المرأة لأنه يتساقط من يدها الماء، فقال لها ابقي لي، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. فغلبنا المبيح هنا في هذا الباب. لكن عند التعادل والترجيح هنا أنا بقول دائما الذي يقدم الحاضر هو المصيب، إلا أن تأتي القرينة القوية الغالبة على تقديم المبيح. في مثل هذا الباب أيضا مسألة استقبال القبلة واستدبارها.
شغلنا طب نقطة بس معلش في الموضة اللي فاتت دي.
ماشي.
دلوقتي الجمهور لما قدم المبيح إذا انقلب النسخ.
هنا أنت هذه مسألة النسخ مسألة فيها نظر في هذا الباب.
فهمني؟ أنا أعلم، بس أنا عايز أقول إن مقصد الجمهور لما تخلم ذكر المبيح أو تعامل بالإباحة جعل الأمر على الإباحة، إذا الجمهور يعتقد بالنسخ صح كده؟
لا هو خلي بالك، اعتقاد النسخ لما تقدم الحاضر لا المبيح، المبيح موافق للأصل، الحاضر هو الذي ينسخ.
أنا عايز أقول إن الدليل بتاع الماء لا يجنب جاء بعد دليل، حتى ميمونة قالت إني كنت جنبا، يعني أنا كنت لوحدي واتصلت به في طهارة واجبة.
نعم صحيح صحيح.
فجاء النبي قول رسول الله لا يجنب، فدل على أن هذا بعد هذا.
نعم ماشي، أنت عايز تقول في المسألة الخاصة ليس على التعميم.
أي نعم في هذه المسألة.
في المسألة الخاصة نعم يقابل ذلك، لكن في التعميم الحاضر بيكون هو الناسخ، لأن ما عدد الأصل الناقل يقدم عليه، فاهمني؟ لكن في هذه المسألة الخاصة نعم، ومع ذلك احنا قلنا بأن الأصل أنه لم تستتم قوة الحاضر حتى نعمل به بالضبط.
أحمد في هذه المسألة قال بالكراهة ولم يقل بالنسخ، اعتبر هذا قرينة صارفة من الحرمة للكراهة.
أعتقد
بني قاعدة،
هو أعتقد أن أحمد قال بالحرمة في هذا، بالحرمة في رواية بالحرمة إذا خلت المرأة به.
نعم
إذا خلت المرأة به.